قد تقدم البحث في جواز اجتماع الامر والنهي اذا جمع المكلف بينهما بالاختيار مع وجود المنبوحه في الكتاب. قلنا بانه يجوز اجتماع الامر والنهي في مقام الجعل ولا تعارض بينهما، وفي مقام الامتثال ولا تجاعل. والحقنا بهذه المساله مسالتين: مسألة ما لو جمع المكلف بين الأمر والنهي نسيانا، وكذلك فيما لو جمع بينهما جهلا. قلنا بأن الحكم في الجميع واحد. هذا الحكم في الجميع واحد هو أنه لا تعارض في مقام الجعل فيجوز اجتماعهما، ولا تزاحم في مقام الامتثال فيجوز أيضا اجتماعهما. غايته أنه يكون في مقام الامتثال مطيعا وعاصيا. هذا تمام الكلام بالنسبه الى الابحاث التي تقدمت. بحثنا اليوم فيما لو كان هناك امر ونهي ولم توجد مندوحه ابدا، يعني لا قدره للمكلف على امتثال الامر الا في هذا الفرض الحرام. هذا الذي يقول انه يجوز، هل يجوز اجتماع الامر والنهي مع عدم وجود المندوحه؟ يقولون هذا الخصم ينقسم الى صورتين. الصوره الاولى فيما لو كانت عدم وجود المندوحه ولم يكن هناك سبق اختيار بالنسبه للمكلف، ومثاله فيما لو كان الانسان جالس على قريبا من الله، بينه وبين الله او بينه وبين الله قطعه ارض للاخرين، يحرم عليه التصرف فيها وهو ضمكة لهذا الناس لم يتصرف فيها. ثم رأى غريقا في الماء، بمجرد ما رأى غريقا في الماء وجد موضوع الأمر. موضوع الأمر هو الغريق، هنا وجد الأمر وهو وجوب إنقاذ الغريق. هذا الأمر إذا أراد هو أن يمتثله لا بد أن يتصرف في مال الغير. هذا التصرف الذي هو في مال الغير ينطبق عليه بأنه غصب، بأنه مضاق لله من ملكه، وينطبق عليه مضاق الأمر، لأن إذا كان إنقاذ الغريق متوافق على هذا التصرف فهذا التصرف يكون مقدمة واجب، مقدمة واجب موطن اتفاق بأنها واجبة العقل، حينئذ يكون هذا الفرض واجب العقل، يكون مأمورا به الأمر العقل. فكيف إذا قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة الشرع؟ فيكون هذا التصرف جمع بين، إذا انطبق عليه العنوانان، عنوان الأمر وعنوان النهي، ولا مندوحة للمكلف إلى أن يمتثل الأمر في غير فرض الحرام، إنه لا مندوحة له لأن ينقذ الغريق من غير هذا الطريق، إنه لا يوجد هناك أي طريق. فإذا لا يوجد له أي طريق آخر فحينئذ لا بد إذا أراد أن يمتثل الأمر أن يجمع بين عصيان النهي وامتثال الأمر، لا بد له أن يسلك هذا الطريق. فإذا سلك هذا الطريق وينطبق عليه عنوان الغصب، والغصب محرم، لا بد أنه سيكون عاصيا بالنسبة للغصب ويمتثل الأمر. فإذا كان كذا فالعملية تدور بين متعلق الأمر وبين متعلق، أو تقل بأن العملية تدور بين الأمر والنهي متزاحمان، كل منهما يريد أن يقول بأن هذا الفرض مضاف. الأمر يقول بأن هذا الفرض، أو تقل أن هذه القدرة التي عندك اصرفها في متعلق، يعني في الفرض. الغاصب يقول لا، هذه القدرة بعينها اصرفها في امتثال الغاصب، وهو أن لا تذهب إلى إنقاذ الغريق أبدا. فيدور حينئذ التزاحم بين الأمر والنهي، ولا يعقل بقاء الأمر والنهي كل منهما على مرتبة الفعل. لماذا لا يعقل أن يبقى كل من الأمر والنهي على مرتبة الفعلية؟ يقولون لأن الأمر إذا كان أمرا فعليا أو النهي إذا كان نهيا فعليا يشترط فيه قدرة المكلف على امتثاله، لأن الأمر كما أنه عندما يكون في مقام جعل له شروط، وهو أنه يجب أن يكون المأمور به بالغ، يجب أن يكون عاقل، فحينئذ يأمره. أيضا يشترط في الأمر في مرحلة الفعلية القدرة على الامتثال. إذا كان المكلف قادرا على الامتثال يكون هذا الأمر فعليا في الذمة، أما إذا لم يكن قادرا على الامتثال لا يكون هذا الأمر فعليا، إنما غاية ما يكون هذا الأمر يكون إرشاديا، يعني في مقام الجعل. فعندما يأمرني المولى بالصلاة وأنا بالغ عاقل فحينئذ هذه هي شروط جعل الفرض فجعل. فإذا لم تكن لي قدرة على التزام الصلاة لا يكون الأمر فعليا. معنى فعليته هو أنني إذا تركت الأمر أعاقب، لا معنى للعقاب أبدا ما دمت أنا لا قدرة لي عليه. فإذا كانت الفعلية تدور مدار القدرة وعدم الفعلية تدور مدار عدم القدرة، نقول أن الأمر والنهي هنا لا يعقل أن يبقيا على مقام الفعل. لماذا؟ لأنه لا قدرة له على امتثالهما معا، لا قدرة له على أن لا يدخل مكان الغصب أبدا وأن يذهب بطريق آخر إلى إنقاذ الغريب. فبما أنه لا قدرة له على امتثالهما معا نقطع بأن أحدهما ليس بفعلي. فإذا قطعنا بأن أحدهما ليس بفعلي هو هذا ممكن استجاحه، فحينئذ نقول بأن الأمر مزاحم للنهي في هذا الفرض والنهي مزاحم للأمر في هذا. فأيهما الذي مقدم وأيهما الذي مؤثر ونسقطه عن مقام الفعل؟ قبل أن نقول أيهما الذي نقدم وأيهما الذي نؤثر، نلاحظ بأن هناك تزاحم وقع بين الأمر والنهي. في مسألة الضبط التزاحم وقع بين أمرين، بين وجوب أداء الدين وبين استحباب زيارة أمر ووجوب أداء الدين. أو وقع التزاحم بين الصلاة الموسعة التي هي اليومية وبين صلاة الأيام وكل منهما أمر. أو وقع التزاحم بين إنقاذ الغريق والصلاة، كانت الصلاة مضيقة كمثل صلاة الآيات، أردت أن تصنع في صلاة الآيات وجد غريق أمامك وجه إليك أمر بإنقاذ الغريق، فإذا ذهبت تنقذ الغريق فات وقت الصلاة، وإذا ذهبت للصلاة فات موضوع إنقاذ الغريق ومنه الغريق. أو كالتزاحم بين المعين والمسير، إذا أردت أن تصوم هذا اليوم وهو يوم الثلاثاء أو الاثنين، هذا الصوم بما أنه متعلق للناظر فحينئذ ليس لك أن تجعله متعلقا لتطبيق لاتصال الكفارة، وإذا جعلته متعلقا لاتصال الكفارة لا يمكن لك بعد أن تجعله متعلقا لله، فيقع التزاحم بينهما. لكن كما رأينا بأن هذا التزاحم في المواطن الأربع الذي مضى في مسألة الضبط هو التزاحم بين الأمرين، وقدمنا أحد الأمرين على الآخر بأرجحية الواجب، يعني بأرجحية امتثال أحدهما، هذا بحث قد مضى. أما هنا التزاحم لا يكون التزاحم بين أمرين، إنما التزاحم بين أمر ونهي. فإذا كان هنا التزاحم بين أمر ونهي ولا قدرة لي على امتثالهما معا، فحينئذ أقطع بأن أحدهما ليس بفعلي في حقي. أريد أن أعرف من هو هذا الذي ليس بفعلي في حقي. يقولون أنه نرجع هنا إلى أقوائية البلاد، إلى أهمية المناطق. أيهما أهم مناطا، أهم مصلحة بنظر العقلاء هو الذي يقدم في مقام الامتثال. إذا قدم في مقام الامتثال فأنت بنظر العقلاء لست بقادر على امتثال الآخر، على امتثال الأضعف مناطا. فإذا لم تكن قادرا على امتثاله فلا أمر فعلي فيه، يجب أن يسقط الأمر. فحينئذ في مقامنا نحن بنظر العقلاء بنظر العقلاء يقدمون إنقاذ الغريق، لأن المناط لإنقاذ الغريق هو أهم من التصرف اليومي. فإذا قدموا إنقاذ الغريق فأنت بنظر العرف لا قدرة لك على اجتناب الغاصب، فإذا لا قدرة لك على اجتناب الغاصب لا يقل أن يكون النهي فعلي في جنبه، بمعنى أنك لو خالفت النهي وعصيت تكون حينئذ معاقبا، لا معنى. فإذا لا معنى له فنقدم إليه. فإذا قدمنا جانب الأمر فحينئذ يجب عليك أن تسلك هذا الطريق لتنقذ الغريب وأنت غير عاص للنهي، لأن النهي قد فرضناه بأنه لم يحتل مرتبة الجهل، وإنما هو ما زال في مقام الجهل والنشاء سيئا. أما لو غيرنا النشاء نرى بأنه في بعض الحالات قد يكون النهي هو الذي أقوى مناطقه، كمثل ما لو توقف إنقاذ حيوان على إهلاك الإنسان. هنا توقف إنقاذ الحيوان على إهلاك الإنسان أيضا لها ناحية، صارت المقول بأن هذا الإنسان مشرف على الموت، تجد معالجته وأنت تعرف معالجته، وأنت تعالجه رأيت حيوانا محترم المال حينئذ هو في المال، فيجب عليك أيضا إنقاذ. فهذه القدرة التي بين يديك لا يعقل فرقها فيهما معا، لأنك إن جاويت الإنسان يتلف الحيوان، وإذا ذهبت إلى إنقاذ الحيوان ويجب الإنسان. هذه صورة. صورة ثانية، لا، إنقاذ الحيوان بالماء متوقف على موت الإنسان، يعني متوقف على أن تقف على ظهر إنسان في داخل الماء لتنقذ الحيوان، وهذا الإنسان الذي أنت ستقف على ظهره لا يعرف السياحة سيموت حتى. ففي القسم الأول لا يدخل. لماذا لا يدخل؟ لأن التزاحم بين الأمران ليس بين أمر ونهي، ومفروض مسألتنا يجب أن يكون التزاحم بين أمر ونهي. أما إن المثال الأول يدور بين الأمرين، لأن الأمر الأول هو وجوب مداواة هذا الإنسان، أتاك أمر آخر بوجوب إنقاذ هذا الحيوان وأنت لا قدرة لك على انتشار إلا معا، فإذا يدور الأمر، يعني يدور التزاحم بين الأمرين، وهذا تابع موقف. القسم الثاني من هذا المثال هو الذي مثاله هو الذي يقع مثالا لمسألة، لأنه عندنا أمر ونهي، عندنا أمر بوجوب إنقاذ الغريب بوجوب إنقاذ الحيوان، فإذا وجب إنقاذ الحيوان وجبت مقدمته ولو عقلا، حتى لو كانت هذه المقدمة هو الوقوف على ظهر الإنسان وموته، إلا أن موته محرم، فحينئذ هذه التي هي مقدمة سلوك هذه المقدمة يكون واجبا لأنه مقدمة إلى إنقاذ الحيوان، ويكون محرم لأن بموته بنفسه حرام عليك أن تكون مفرط. فحينئذ يدور الأمر، يعني يدور التزاحم بين تقديم الأمر وبين التقديم، فأيهما أهم مناطا بنظر العرب؟ يرى العرب أن الذي هو أهم مناطا جانب النهي وهو إهلاك الإنسان لا إنقاذ الحيوان، فإذا رأى العقلاء أن الأهم مناطا جانب النهي فحينئذ بحسب نظر العقلاء لا يرونك قادرا على إنقاذ الحيوان، فإذا ما رأيك قادرا فإذا الأمر بإنقاذ الحيوان يكون فاسد، فإذا فقط فنقدم ذلك النهي في الإنسان ونقول مع تجاحم الأمر والنهي قدمنا الأهم مناطا وهو جانب النهي وسقط الأمر، سقط الأمر عن مقام الجاهلية وعن بقية عالم الجاهلية. والدليل على بقائه في عالم الجعل لهذا الأمر أو لذلك النهي عندما قدمنا الأمر عليه أنه لو ارتفعت حينئذ عدم الموضوع وأصبح لدى منفقة كان متوقف إنقاذ الغريب على سلوك هذا الطريق، وهذا الطريق غصبا فيقع التزاحم بينهما فقدمنا الأمر وأسقطنا النهي. فلو فرضنا بأنك بعد مدة أصبحت قادرا على إنقاذ الغريب من باب آخر من طريق آخر، فيرجع حينئذ الغطف إلى مقام الحلية. إذا كنت قادرا على امتثال الغاطف وقادرا على إنقاذ الغريب من طريق آخر يرجع النهي إلى مقام الحلية. رجوعه إلى مقام الحلية مرة ثانية كاشف عن أنه سابقا لما سقط عن مقام الحلية ما سقط عن مقام الإنسان، لأنه لو سقط عن مقام الإنسان بنفس رجوع القدرة إليه لا يكون سببا في إساءة الحكم، لا يكون هو المنشئ للحكم، لابد أن ينشئه المولى مرة ثانية، والمفروض بأن المولى لا ينشئ، فقط أدخلنا نحن عنصر جديد على المسألة ورجعت قدرة التحليل، بمجرد ما رجعت رجع النهي إلى مقام الحلية، فرجوعه برجوع القدرة كاشف عن أن النهي كان في مقام الجهل فقط وما سقط عن مقام الجهل، نعم سقط عن مقام الجهلية، وقلنا بأن معنى الجهلية هو أنك لو كانت متعلقه لتكون في الجهل. هذا كلام الكلام الشرعي فيما لو جرى اتفاق بين الامر والنهي وكان المكلف مضطرا الى ارتكاب احد منهما، اما ان يخالف النهي او ان يخالف الامر، فحينئذ نقدم الاقوى مناصا والاهم مصلحه بنظر الفقهاء. ولكن كان هذا الاختيار غير مسبوقا باختيار من قبل ابتداء وجه اليه الامر بانقاذ الغريق وغصب وحرمه الغصب وحرمه التصرف في هذه الامور. يقول المصنف ويوصف بهذا الوصف وهو اننا نرصف احدهما عن مقام الشعري ونقدم الثاني عليه في مقام الشعري وننتقله ونخالف هذا الصاحب عن مقام الشعري. ما هو يقول؟ هو فيما لو كان مضطرا الى ارتكاب، اذا كان مضطرا الى ارتكاب الحرام ووجه اليه امرا حال الاشتراك، وكان امتثال هذا الامر يستدعي ان يمتثل الامر بمطلق المقام. ومثاله فيما لو كان الانسان منا مضطرا الى البقاء في مكان مخصوص، كمثل الدخول الى سجون الدول الظالمه. انسان يحدث في الدوله الظالمه، يحدث في مكان مخصوص، فاذا حبس في مكان مخصوص هذا الغاصب الذي هو محرم كان مصرا الى ارتكابه، لانه ما دخل الى هذا المكان باختياره، انما دخل بغير اختياره لان السلطان هو الذي دفعه، فحينئذ كان مصرا الى ارتكابه. وهو في وهو عندما يكون مصرا الى ارتكاب الحرام يوجه اليه امر وهو الامر بالصلاه. امتثال الصلاة وفرض الصلاة متوقف على أن يكون مضافا للمحرم، لأن الصلاة بحاجة إلى وقوف وركوع وسجود، والوقوف والركوع والسجود هو أفضل في ذلك، فحينئذ يكون مضاف الأمر هو عين مضاف النهي الذي تكون أنت مضطرا إليه. فإذا كان هو عين مضاف النهي لا تسأل بأنه هل يتوجه إليك أمر بالصلاة مع اضطرارك الى ارتكاب المحرم. وثانيا لو وجه اليك امر وصليت فهل الصلاه صحيحه ام لا؟ يقول نفس الكلام الذي قلناه في السوره الاولى هذه نقوله في هذه السوره الاولى. لماذا يقول؟ لانهما اضطرارك للمحرم لا فعليه للنهي، لان فعليه النهي متوقفه على القدره، على ان تكون قادرا على الامتثال وقادرا على الترك. واذا فرضناك مضطرا الى الارتكاب، مضطرا الى الفعل وغير مستطيع الى الترك، فانت حينئذ غير قادر على الامتثال الغاصب. فاذا لم تكن قادرا على الامتثال الغاصب فالامر بالغاصب يسقط عن مقام الفعليه. فاذا سقط الامر بالغصب عن مقام الفعليه فحينئذ الامر بالصلاه يكون بلا مجاهر. فاذا كان الامر بالصلاه بلا مجاهر فحينئذ لا بد ان يتوجه اليه الامر، لان المقتضي للامر موجود ولا مانع منه، اذا لا بد ان يتوجه اليه. وفي مقام الامتثال لا بد ان يكون امتثالك للصلاه صحيحه، لانه ايضا اذا اتيت بهذا الفرض انطباق طبيعه الصلاه المامور بها على هذا الفرض انطباق قهري والاجزاء عقلي ولا مانع منه، لانه لا نهي بالجزء، اذا لا بد ان تكون صحيحه الامر. يقول في هذه الصوره الملحقه وفي الصوره الاولى لاحظنا كيف قدمنا الامر واسقطنا النهي حاله للامر، اما انه اقوى مناصا فتبين بان النهي سقط عن مقام الفعليه لانه اضعف مناص، او في الصوره الثانيه قدمنا الامر واسقطنا النهي لان النهي بعدما اضطررت الى ارتكابه حينئذ لا قدره لك على امتثاله، فاذا لا قدره لك على امتثاله فحينئذ لا يبقى في مقام الفعليه لا بد منه. وبعباره ثانيه تستطيع ان تقول بان في هذين الصورتين كان احد الامرين من الامر والنهي في مقام الفعليه والثاني فقط. هذا الساقط إما ساقط لأنه أقل مناطا من الأول، فإذا كان أقل مناطا فأنت بنظر العرف غير قادر على امتثاله، او انه ساقط عن مقام الفعلية لانك مضطر الى ارتكابه، فاذا كنت مضطرا الى ارتكابه فلا قدرة لك عليه. ففي كلا الصورتين اسقطنا الامر بهذا الذي هو اما مضطر الى ارتكابه او انه هو اضعف من الاخر وقد دل الاخر. فاذا قد دل الاخر فحينئذ لا يجب عليك ان تمتثل هذا الامر المقدم الذي هو باطل في مقامه. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى وأول. يبقى بالنسبة لهذه الصورة الملحق وهو ما لو اضطررت إلى ارتكاب المحرم ثم وجه إليك أمر وكان مصداق هذا الأمر، وامتثال هذا الأمر هو عين مصداق المحرم، هو عين مصداق الشيء الذي أنت مصداقه. يقول فيما لو كان من الأصل الأمر والنهي متعارضين، لا أن الأمر والنهي غير متعارضين ووقع التزاحم في مقام الامتثال كما مثلنا، لا، من الأصل الأمر والنهي متعارضين. كيف يتعارضان؟ يقول فيما لو قال المولى أكرم كل فرد من أبناء هذه القرية ثم قال لا تكرم عيا من الفاسقين، يتعارضان في هذا الفرد الشريف. إن تعارضا كل سبب التعارض هو التكاذب لله بما يسبب الأصل. الإكرام يقول يجب إكرام هذا الفرد، الدليل الثاني يقول هذا الفرد الفاسق لا يجب إكرامه، ولا يقل أن يكون فرد واحد يثبت له وجود الإكرام ولا يثبت له وجود الإكرام، لا يقل. فحينئذ فإن كانا متعادلين يعني كل منهما بمستوى الآخر وبقوته، هذا معنى التعادل، يتساقطان عن مقام الحجية ولا حكم ولا يعني لا وجوب ولا حرمة بالنسبة إلى ربنا. أما إذا كان أحد المتكاذبين مريح على الآخر لأنه معنى إذا كان مرجح فيأتي في باب التعادل والتراجيح أن في مقام التعارض التعادل يتساقطان، أما في مقام التعادل التراجيح يقدم الأرجح. فإذا قدمنا الأرجح وقد فرضنا حينئذ بأن الأرجح هو النهي، فرضنا ذلك بأن لا تكرم حيا من الفاسقين كان أرجح، كان أرجح لأن فيه مخالفة للعامة، أو كان أرجح لأن فيه موافقة إلى مضمون الكتاب أو إلى السنة المتواترة، فكان أرجح فقط. فإذا قدمنا النهي فحينئذ ثبت بالنسبة إلى هذا الفرض يحرم عليه. ثم أقمت وكنت مضطرا إلى إكرام، السلطان أمرك بإكرامه، إذا لم تكرمه حينئذ يتلف ماله وتلف المال حينئذ مما لا يتحمل عرفا فينصب عليك بأنك مضطر. فإذا اضطررت إلى إكرام هذا الفرض وخالفته الثابت، خالفته لأنه ثابت في مقام الجعل وليس ثابت في مقام الجعل، لأنك إذا كنت مضطرا إليه فلا تعلمه، فهل يرجع الأمر أم لا؟ معنى هل يرجع الأمر؟ معناه أنك لو أكرمت هذا الإكرام لو فرضناه كان عبادة، كان مطلوبا من المولى الإكرام بقصد التقرب، فلو أتيت به بقصد التقرب هل يقع منك هذا الإكرام صحيحا عند المولى أم لا؟ الكلام يقول المصنف لا يقل أن يكون صحيحا. لماذا لا يقل أن يكون صحيحا؟ يقول لأن إذا فرضنا أن الإكرام عبادي يشترط فيه قصد التقرب فهذا الإكرام لا أمر فيه، أما لا أمر فيه لأنه لمكان التكاذب بينهما، وبعدما قدمنا النهي سقط الأمر عن مقام الجعل وسقط عن مقام الفعلية، لأن النهي يكذبه يعني لا ينقل أن يصدر من المولى أبدا، فما صدر. فإذا ما صدر فلا أمر في الفرض به، فإذا لا أمر فأنت عندما تأتي وتنتشر الإكرام وتقول بأني جعلته عبادة، فبناء على مذهب صاحب الجواهر عباديته متوقفة على قصد أمره ولا أمر فتحت أي شيء خطاب. وأما بناء على مبنانا على مبنى المصنف الجماعة عباديته متوقفة على أن يكون مستملا على المصلحة الذاتية مع قصد الخطاب، يقول قصد التقرب ممكن أن يتأكدون. لماذا ممكن؟ لأن النهي فاقط عن مقام الجميل، لأنك مضطر. لا كلام إنما الكلام بأننا نشك بوجود المصلحة الذاتية فيه، لأنه بعد أن كان هذا لا أمر فيه لنجي عدم الأمر، هل لعدم وجود المقتضي أم هو لوجود المانع؟ فإذا كنا لا نجي فلا نقطع بأن كانت فيه مصلحة ذاتية، فإذا لم نقطع بأن كانت فيه مصلحة ذاتية فبأي شيء تفرغت إلى الموضوع؟ فإذا كان كذا فقيم إذن هذا المقام إذا كان يشترط فيه عبادة، إذا كان هذا المقام يشترط فيه أن يكون عبادة وأتيت به لا يقع عبادة. لماذا لا يقع عبادة؟ لأنه لا أمر فيه ونشك بوجود المصلحة فيه. هذا كما هو واضح على طبق القواعد. يقول وكان في الله، قالوا إذا سقط النهي عن مقام الفعلية للإصرار يرجع الأمر كما هو. إذا رجع الأمر كما هو فبعمومه ينال هذا الفرض، فإذا بعمومه نال هذا الفرض فأصبح هذا الفرض مأمورا به، فيصح لك أن تتمسك بهذا الأمر وتأتي به عبادة بقصد هذا. يقول هذه غفلة منهم. لماذا غفلة؟ لأنه بعدما فرضناهما متشابهين في مقام الجعل الأمر غير موجود أبدا، لا في مقام الجعل ولا في مقام الامتثال. فإذا سقط النهي عن التهلية في مكان الإقرار لا يرجع الأمر، لأن الأمر ساقط مضاعف. لا أن المسألة هي مسألة تزاحم، لا أن المسألة مسألة تزاحم، تزاحم الامتثالين ولا قدرة للمكلف على امتثالهما معا. وقدمنا جانب النهي لأنه أقوى مناطق، وأقرنا الأمر عن مقام الفعلية لأنه أضعف مناطق، ثم اضطررنا إلى ارتكاب المحرم. فبعدما اضطررنا وسقط النهي عن الفعلية لا مانع إلى أن يرجع الأمر للحضر، لأن الأمر باطل في مقام الفعل. أما إذا فرضناهما متعارضان، معنى التعارض معنى التشاذب، وقدمنا النهي أن الأمر مكذوب على المولى غير قادر، فإذا كان غير قادر من المولى فإنه وإن سقط النهي ولا يرجع الأمر لأنه لا وجود للأمر هذا محصول. يقول هذه غفلة منهم بأنهم قالوا في مقام التعارض بين الأمر والنهي واضطررنا إلى ارتكاب المحرم يرجع الأمر إلى مقام الكبير. يقول اشتبه عليهم حينئذ أو خلعوا اختلط المقام عليهم بين مقام التزاحم ومقام التعارض. أعطوا ما للتزاحم للتعارض وأعطوا ما للتعارض للتزاحم، وهذا الاشتباه هو الذي أوقعهم بأن الأمر رجع فعلية مرة ثانية بعد سقوط النهي عن الفعلية لمكانه. هذا تمام الكلام في القسم الأول وما يؤكد، وهو أنه وقع التزاحم بين الأمر والنهي ولا قدرة للمكلف على امتثالهما معا، وكان هذا عدم القدرة غير مسبوق بالاختيار. عندنا القسم الثالث، القسم الثالث للتزاحم، وهو أن الأمر والنهي متزاحمين ولا قدرة للمكلف على امتثالهما معا، لا بد أن يكتب أحدهما، أي لا بد أن يكلف أحدهما، ولكن كان هذا الاضطرار مسبوقا بسوء الاختيار. مثاله يقولون فيما لو دخلت الجسام غاصبا من اول الطريق، دخلت غاصبا في الأول في وسطه عنا على ذلك ان تتخلص من الغاصب لا تريد ان تتخلص، فاذا عنا على ذلك التخلص واردت ان تحقق التخلص لابد من المشي من وسط البستان الى الباب. هذا المشي من وسط البستان الى الباب ايضا هو غاصب. لماذا وقف المتصرف في مال الغير؟ إلا أن هذا التصرف في مال الغير بما أنه إما أنه هو عين التخلص عن الحرام أو أنه مقدمة للتخلص عن الحرام يصير واجب، لأن كونك خارج البستان واجب عليك أن تكون خارج ملك الغير. هذا الكون كونك خارج ملك الغير متوقف على قطع المسافة من الوسط إلى الباب، فإذا كان متوقف على قطع المسافة من الوسط إلى الباب فيكون قطع هذه المسافة مقدمة واجب، ومقدمة واجب واجبة أصلا على الأفضل. فإن كانت واجبة أصلا وهو تصرف فحينئذ فعل واحد هو محرم وهو وحينئذ هو أمر لا يفعل الزحف إلا أن يكون مطلقا للنهي أو أن يكون مطلقا للنهي. إلا أنه كما رأينا التزاحم وقع بين الأمر والنهي هنا وكان المكلف مضطرا إلى مخالفة أحدهما، لكن بعدما سبق هذا الاضطرار سوء اختياره. ما هو سوء اختياره؟ أنه دخل البستان من الباب الآخر، وهو لو لم يدخل البستان من الباب الآخر لما أوقع نفسه في هذا الاضطرار. هذه المسألة هي المسألة المعروفة بلسان المتأثرين في مسألة التوسط في المقصود. لو توسطت وأردت الآن أن تتحول إلى المقصود فحينئذ ما تفعله من غصب متصغر منه لتكون المعروفة في الإنسان المتأثرين في مسألة التوسط في المقصود. لو توسطت في المقصود وأردت الآن أن تتحول إلى المقصود فحينئذ ما تفعله من غصب لتصغره لتكون خارج البستان هو غصب في الوضع وهو واجب، إما أنه مقدمة للتخلص أو هو عينه التخلص. إن قلنا هو مقدمة فيكون واجب وجود العين فيقع التعارض بين الأمر وبين الواجب، وإذا قلنا أنه هو بنفسه مصداقا للصحة هو نفسه تخلصا نفس التخلص واجب، إذن هذا واجب الوجود النفسي فيقع التزاحم بين الأمر النفسي وبين النفس. ولا قدرة لك أنت على امتثال بما بعد بحيث تترك الواصل وتأتي بطريق للتخلص لا يكون غصبا، لا يمكن لك أن تأتي حينئذ وتمتثل ما بعد. لا بد في ظاهرة أن تمتثل الأمر وهو التخلص أن تخالف الله وترتكب الغصب، لا بد. هذه المسألة مسألة التوسط المقصود البحث فيها من جهة جهة في حكم هذا التصرف، يعني هذا التصرف أنت وحارس إلى الباب ما هو حكمه؟ هل هو واجب أم محرم أو واجب ومحرم أو ليس لا واجب ولا ما هو حكم؟ والبحث الآخر لو هو وكارس قام وصل فما هي حكم الصلاة في حال من الله؟ فالبحث فيها من جهتين، وهذا وبه يكون قد أتمنى البحث عن مسألة ذات التزاحم. يقولون أن القسم الأول وهو الحكم ما هو حكم التصرف ذهب جماعة إلى أن هذا التصرف معقول بالحكم ومحرم، وهذا ما عليه جماعة من المصحف. بعضهم ماذا قال؟ قال بأن هذا التصرف هو محرم وواجب، هو محرم وواجب، وهذا ما ذهب إليه المحقق الكلبي. ذهب صاحب الفصول إلى أن هذا واجب وليس بمحرم إلا أنه معاق، وسيأتي الإشارة يعني وسيأتي دليل، لكن الآن نشير إلى دليل. يقول لأن هذا التصرف كان محكوما بالنهي السابق، ما قبل الاضطراب كان محكوما بالغصب، فإذا كان محكوما بالغصب يعني بالنهي السابق، هذا النهي السابق بعد أن كان مضطرا إلى ارتكابه سقط النهي، فإذا النهي السابق صح، لكن لا يمنع على المولى أن يعاقبه، فحينئذ هو واجب وليس بمحرم إلا أنه معاقب. ذهب السيف العنصري وتجعل محقق لأن هذا واجب فقط وليس بمحرم وغير معاقب. ذهب المحقق صاحب الكتاب إلى أنه لا واجب ولا محرم إلا أنه يعاقب عليه. هذه هي الأقوال الخمسة وهو سيستعرضها. هنا الاختلاف بين هذه الأقوال الخمسة سببه الاختلاف في فهم القاعدة. هذه القاعدة هي الامتناع بالاختيار، هل ينافي الاختيار؟ إذا فهمنا هذه القاعدة نفهم حينئذ كيفية مخارج هذه الأقوال. أولا، ما معنى الامتناع بالاختيار؟ يقولون فيما لو كنت واقفا على شاهد ورميت نفسك، فبعدما رميت نفسك فقبل أن تصل إلى الأرض هذه المرحلة الزمنية من هذه المشاهد قبل أن تصل إلى حين الأرض محرم عليك أنت أن ترمي بنفسك على هذه الصفة، لأن الرمي على هذه الصفة مجبر للهلاك. لأنك